نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. تكلمنا في الدرس الماضي على الصفات، وبينا بعض المفاهيم المتعلقة وبعض الأحكام المتعلقة بالصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. والآن نتكلم إن شاء الله عن بعض هذه الأحكام، عن أحكام تلحق الصفات، عن أحكام تلحق الصفات. وهذه الأحكام يطلق عليها تعلقات الصفات، يعني أنه كل صفة من الصفات لها تعلق، أو بعض الصفات لها تعلقات وبعض الصفات ليس لها تعلقات. فنحن نتكلم الآن إن شاء الله على الصفات من حيث ما تتعلق به من متعلقات، ومفهوم التعلق إن شاء الله نتكلم عليه أيضا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فقدرة لممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت. فقدرة لممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت. الآن نحن عرفنا أن الصفة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات، فنقول الله سبحانه وتعالى قادر، والله سبحانه وتعالى عالم، يعني له علم وله قدرة. والقدرة خاصية القدرة هي الإيجاد والإعدام، الإيجاد والإعدام، يعني تتعلق القدرة بما تتعلق به. وقلنا إن ما تتعلق به القدرة هو فقط إيش؟ الممكنات، لأنه يستحيل أن تتعلق بالواجب كما يستحيل أن تتعلق إيش؟ بالمستحيل. فالقدرة تتعلق بالممكنات، إذن تعلق إيجادا أو إعدام، تعلق إيجادا أو إعدام. ما معنى أن القدرة تتعلق؟ بمعنى أنها آثارها آثار هذه القدرة هي متعلقاتها، هي ما تتعلق به هذه القدرة. فمثلا نقول أيضا العلم، ما خاصية العلم؟ هي الكشف عن المعلوم، هي الكشف عن المعلوم. فنقول أيضا أنه العلم له تعلق، يعني له آثار، له آثار هي الكشف عن المعلومات. الإرادة، ما هي خاصية الإرادة؟ هي التخطيط. فإيش معنى التخطيط؟ تخطيط الممكن ببعض ما يجوز عليه. إذن الإرادة تتعلق أيضا بالممكنات، يعني آثار الإرادة محلها أين؟ اللي هي تخطيط الممكنات ببعض ما يجوز عليها. هذا هو تقريبا المفهوم من التعلق، هذا هو مفهوم من التعلق، بمعنى أن القدرة أو الصفة التي لها تعلق تطلب أمرا زائدا عليها، تطلب أمرا زائدا عليها لكي يحصل أثرها، لكي يحصل أثرها ولكي تتحقق خاصيتها. فبناء على ذلك قال العلماء أن بعض الصفات لها تعلق وبعض الصفات ليس لها تعلق، بعض الصفات لها تعلق وبعض الصفات ليس لها تعلق. الصفات التي ليس لها تعلق هي إيش؟ صفة الحياة، صفة الحياة ليس لها تعلق، بمعنى أنه لا تطلب شيئا زائدا على حقيقتها، على ذاتها، على نفسها، يعني لا تتعلق بشيء، ليس لها أثر هو ناشئ عنها، ليس لها أثر هو ناشئ إيش؟ عنها، بخلاف العلم مثلا. فأثر العلم هو الكشف عن شيء، الكشف عن شيء، بخلاف أيضا القدرة، فأثر القدرة هو إيجاد شيء أو إعدام شيء، بخلاف الإرادة تخطيط شيء، وهكذا. الحياة فقط هي عبارة كما قلنا عن شرط يصحح لمن قامت به إيش؟ الاتصاف بالإدراك، الاتصاف بصفات الإدراك. قال العلماء إنه بعض الصفات ليس لها تعلق وهي الحياة، وبعض الصفات لها تعلق وهي ما سوى الحياة. ثم قسموا الصفات التي لها تعلقات بحسب ما تتعلق به كل صفة من الصفات، يعني قالوا قارنوا بين كل صفة وبين الأقسام الثلاثة اللي هي المستحيلات والواجبات والممكنات. فقالوا مثلا القدرة بأي قسم من هذه الأقسام تتعلق؟ بالممكنات. الإرادة تتعلق بالممكنات. العلم يتعلق بماذا؟ بكل هذه الأقسام. الكلام يتعلق بإيش؟ بكل هذه الأقسام، لأنه يتعلق بها، يتعلق به العلم من المتعلقات. السمع والبصر يتعلقان بالمسموعات وبالمبصرات أو بالموجودات على الخلاف الموجود بين العلماء. إذا بناء على هذا التقسيم، العلماء حاولوا أو حاولوا أن يضبطوا قواعد كلية تسهل على الناس أن يفهموا حقيقة خواص هذه الصفات أو لوازمها أو آثارها، آثار هذه الصفات. بمعنى أن الخالق، ما معنى أنه يتصف بالقدرة؟ يعني ما هي الآثار التي تلزم عن اتصافه جل شأنه بالقدرة؟ معنى ذلك الآثار أنه هذه الآثار، هذه اللوازم، معناه أنه كل الممكنات خاضعة له، أن الممكن كل الممكنات لا قيام لها إلا بأن تتعلق القدرة بها في وجودا وإعداما. هذا ترتب، هذا عبارة عن إيش؟ معنى يترتب على معرفتنا لتعلقات الصفات بمتعلقاتها. بمعنى أنه إذا عرفنا أنه الصفة تتعلق بأي شيء من الأقسام، يعني بأي شيء من الأقسام تتعلق به هذه الصفة، نستطيع أن نعلم أنه ما هي آثار هذه الصفة. العلم، إذا عرفنا أنه العلم يتعلق بجميع هذه الأقسام، يعني بسائر الممكنات والمستحيلات والواجبات، عرفنا أنه لا يوجد شيء يمكن أن يعلم إلا وهو معلوم. ليس العلم فقط يتعلق بإيش؟ بالممكنات، ولا يتعلق فقط بالواجبات، بل يتعلق بكل شيء، يتعلق بكل شيء. فالله سبحانه وتعالى عالم بذاته أيضا، فالله جل شأنه عالم بذاته. فإذا يترتب على هذا الأمر معاني دقيقة جدا ولطيفة جدا. إذا إدراك حقيقة التعلقات وإدراك هذا المبحث أمر لطيف جدا، ويعطي الإنسان تعمق في فهم آثار الصفات الإلهية، يعطي الإنسان تعمقا في فهم حقيقة الصفات وآثار الصفات الإلهية. فإذا الإنسان عرف زيادة معرفة ومعرفة عميقة آثار هذه الصفات، وأنها بأي شيء تتعلق وبأي شيء لا تتعلق، بعد ذلك يمتنع عن الوقوع في بعض الإشكالات العقائدية، مثل أن يقول إنه الله سبحانه وتعالى هل يوجد له ولد أو لا يوجد له ولد، لأنه هذا ناتج عن خلل في تعلق القدرة الإلهية، خلل في تعلق القدرة الإلهية. مثلا بعض الأفكار أيضا ناتج عن مثل هذه، عن سوء فهم لمثل هذه التعلقات. مثلا الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى يتحرك، ما وجه الخلل الذي نفى عنه مثل هذا القول؟ يعني ما هي جهة الخلل في فهم التعلقات، تعلقات الصفات، التي نفى عنها مثل هذا القول الفاسد إن الله سبحانه وتعالى يتحرك؟ وجه الخلل أن هذا القائل جعل القدرة تتعلق بعين ذات الله، جعل القدرة تتعلق بإيش؟ بعين ذات الله، لأنه متعلق القدرة في هذه الحالة إيش؟ هو نفس الله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك إن الله سبحانه وتعالى يقوم بنفسه أو يحدث بنفسه أفعالا حادثة، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، وهو إيش؟ المنفعل، هو القابل للفعل. إيش معنى أنك تتحرك؟ أنك تحدث في نفسك حركة، أنك تؤثر على نفسك فتنقلها من محل إلى محل، هذا هو مفهوم الحركة. إذا قدرتك تعلقت بعين نفسك، بعين ذاتك. ولكن إذا علمنا أن القدرة لا تتعلق بالواجبات، يستحيل أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يحرك ذاته، أو يستحيل أيضا أن نقول تلك العبارة الشنيعة التي قالها ابن تيمية مثلا، وهي إن الله سبحانه وتعالى يتصرف بذاته. لاحظ كيف شناعة هذه العبارة، إن الله سبحانه وتعالى يتصرف بذاته. كيف أنت تتصرف بذاتك إذا شئت؟ كذلك الله سبحانه وتعالى يتصرف بذاته، وبناء على ذلك يجيز قيام الحوادث بذات الله، ومنها الحركة والحرف والصوت وغير ذلك من الأمور. واضح كيف الكلام؟ فإذا عرفنا حقيقة تعلقات الصفات وأنها بأي شيء تتعلق وأي شيء لا تتعلق، إذا هذه الأمور، هذه القواعد تمنعنا عن الوقوع في كثير من الإشكالات، في كثير من الإشكالات. لذلك هذا المبحث مبحث دقيق ومبحث جليل أيضا. نعم. ايوه نعم. يسمع انك اجزت حدوث الحوادث، معناه انه جعلت القدرة تتعلق بعين الذات، ولكن الذات هي واجب، واحنا نحن قلنا ان القدرة لا تتعلق الا بالممكنات، فهنا وجه الخلل، انك اجزت ان تتعلق القدرة بالواجبات، وهذا هو محل الخلل. شوف كيف. كذلك عندما تقول ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، القائل بهذا يقول كيف ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت؟ انه يحدث في ذاته حرفا وصوتا، لانه يتكلم بحرف وصوت بمشيئته بارادته، يعني هو بارادته يخصص ذاته بحرف وصوت بان ينشئ فيها ويحدث فيها حرف، يحدث فيها حرفا وصوتا. اذا هنا جعل ايضا محل تعلق القدرة هو عين الواجب، هو عين ذات الواجب، وهذا ايضا خلاف الحق. اذا عرفنا نحن ان الله سبحانه وتعالى باي شيء تتعلق صفاته وباي شيء لا تتعلق، اذا بهذه المعرفة ننفك عن كثير من الاشكالات التي يقع فيها بعض الناس. لذلك العلماء ذكروا مثل هذا المبحث، ذكروا هذا المبحث في علم التوحيد. نقرأ بعض الفقرات. قال: واعلم أن صفات المعاني، واعلم أن صفات المعاني من حيث التعلق وعدمه، ومن حيث عموم التعلق للواجبات والجائزات والمستحيلات وخصوصه بالممكنات أو بالموجودات، أقسام أربعة. يعني كما قلنا أنه لما عندما نضع مقابلة بين الصفات وبين كل هذه الأقسام اللي هي المستحيلات والواجبات والممكنات والموجودات والمعدومات، ثم نقول هذه الصفة بأي هذه الأقسام تتعلق، ينتج عندنا أربعة أقسام. الأول: ما يتعلق بالممكنات فقط، بالممكنات، وهو القدرة والإرادة، لكن تعلق الأولى تعلق إيجاب وإعدام، وتعلق الثانية تعلق إيش؟ تخصيص. لكن تعلق الأولى تعلق إيجاب، إيش يعني تعلق الأولى تعلق إيجاب؟ خلق، إيجاب من عدم، إيجاب وإعدام. وتعلق الثانية تعلق تخصيص، يعني حقيقة التعلق تختلف بين القدرة والإرادة، ولكن اتفقا في المحل اللي هو الممكن. نعم. قال: والثاني: ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، وهو العلم والكلام. إذا كل من العلم والكلام يتعلقان بإيش؟ بجميع هذه الأقسام، لكن تعلق الأول تعلق انكشاف، تعلق انكشاف، يعني ينشأ عن هذا التعلق، خاصية هذا التعلق أثره هو الكشف عن هذه المتعلقات. وتعلق الثاني تعلق دلالة، بيان، تعلق بيان وتعلق دلالة لما تعلق به العلم. والثالث: ما يتعلق بالموجودات، وهو السمع والبصر والإدراك إن قيل به. لماذا قال والإدراك إن قيل به؟ للخلاف الذي مضى بيانه. ونحن قلنا إنه الأصح والأرجح أنه لا يوجد هناك صفة إيش؟ إدراك. لا، الموجودات ليست هي كل الممكنات، لأن بعض الممكنات غير موجودة، بعض الممكنات معدومة وبعض الممكنات موجودة. فإذا قوله تتعلق بالموجودات أخص من قوله بالممكنات، هي بعض الممكنات. يعني المقصود هنا إنه العلماء اختلفوا في السمع والبصر، فقال بعضهم السمع يتعلق بالمسموعات فقط، وقال معنى المسموعات هو الأصوات أو الكلام، فقط الكلام، الأصوات أو ما يمكن أن يسمع. يعني قالوا ليس كل شيء يمكن أن يسمع، فما أمكن أن يسمع فالسمع يتعلق به، يعني يكشف عنه، يدركه. وأما البصر فيتعلق بما يمكن أن يرى. معنى ذلك إنه أن هؤلاء العلماء قالوا ليس كل شيء في الكون يمكن أن يرى، ليس كل شيء في الكون، ليس كل شيء في الوجود يمكن أن يرى، بل ما يمكن أن يرى هو بعض الأشياء، بعض الموجودات، بعض الأشياء. فما أمكن رؤيته فهو إيش؟ متعلق من متعلقات البصر. وبعض العلماء قالوا لا، بل السمع والبصر يتعلقان بكل الموجودات. معنى ذلك الكلام انه كل شيء موجود فهو مسموع، وكل شيء موجود فهو ايش؟ مبصر. كل شيء موجود فهو مسموع، وكل شيء موجود فهو ايش؟ مبصر. وهذا في الحقيقة له وجه، كما انه الاول له وجه. وكلا القولين، كلا القولين وكلا التفسيرين يمكن تخريجهما بناء على قول من قال بإرجاع السمع والبصر إلى العلم، وبناء على قول من قال بعدم إرجاعهما إلى العلم. شوف أكم فرق صار عندنا. على كل احتمال من هذه الاحتمالات يصح تخريجه بناء على قول من قال بإرجاع السمع والبصر إلى العلم، وبعدم إرجاع السمع والبصر إلى العلم. إن شاء الله هذا الكلام نتكلم عليه قليلا، يعني بشكل مفصل أكثر بعد قليل إن شاء الله. قال والرابع ما لا يتعلق بشيء وهو الحياة. ذكرنا نحن أن الحياة لا تطلب شيئا زائدا على قيامها بالبدء. إذن هذه هي الأقسام الأربعة للصفات من حيث تعلقاتها وما تتعلق به هذه الصفات. واضح ان شاء الله هذا الكلام. طبعا هذا معظم الكلام احنا سبق ان لفتنا النظر اليه يعني بشكل او باخر اثناء كلامنا الماضي، ولكن هنا نركز عليه اكثر، نفصل فيه اكثر، لانه هنا الكلام عليه مقصود بالذات. في صفحة 143 الفقرة الثانية اللي هي ترقيمها 226، مين تحب يقرأ؟ يقرأ بس تعلق وقت. نعم.
والمراد بالممكن ما لا يجب وجوده ولا عدمه لذاته.
ليش قال لذاته؟ ما لا يجب وجوده ولا عدمه لذاته، ايش يعني معنى هذا الكلام؟ ممكن هو يكون موجود لغيره، لانه غيره اوجده، اما لذاته حرف اللام هنا ايش معناه؟ السببية. بارك الله فيك. طيب ما هو الفرق بين قولنا ما هو موجود بذات الله وموجود لذات الله؟ ايش الفرق بين هذين التعبيرين؟ واي واحد ادق؟ موجود لله يعني، وموجود بالله، أي واحد من هذين التعبيرين أدق؟ نعم
بالله.
ليش؟
لأن الله سبحانه لا يحتاج إلى شيء، موجود السبب أن الله سبحانه
يحتاج. يعني أنت هنا حملت اللام على الغاية. نعم. إذا والباء طيب على إيش حملتها؟ السببية. هو في الحقيقة الباء هنا تحتمل معنيين واللام تحتمل معنيين. الباء هنا ممكن تكون سببية وممكن تكون الفاق اللي هي القيام به، تستلزم كما تقول مسحت رأسي بيدي. شوف كيف مسحت رأسي بيدي، كما تستلزم الإلفاق. واللام أيضا ممكن تكون للغاية وممكن تكون إيش؟ سببية. ممكن تكون للغاية وممكن أن تكون سببية. لذلك بعض الناس كما نبهنا إليه سابقا أكثر من مرة يقولون الموجودات الحوادث العالم كله موجود بإيش؟ بالله. إيش يعني قصد؟ ماذا يقصدون عندما يقولون أن العالم والمخلوقات موجودة بالله؟ يعني هي إما أن يريدوا إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها بإرادته، أو يريد أنها موجودة في الله. فالباء هنا بتكون مرافقة، وهذا بتكون متخرج ومتفرع على مذهب وحدة الوجود كما مضى بيانه أكثر من مرة. أما إذا قلت موجود لله، فإذا حملت اللام على معنى الغاية طبعا هذا باطل 100%، لأنه هذا بيصير معناه أن الله سبحانه وتعالى محتاج لهذا العالم، محتاج لهذا العالم. أما إذا قلت أنه اللام هنا سببية، فبسبب إرادة الله يرجع معناه كما كنفس معنى حرف الباء الذي مضى بيانه. فالمقصود أنه هنا في بعض التعبيرات كما تلاحظون إن شاء الله إذا دققتم أكثر وتعمقتم أكثر في القراءة في هذا العلم، سوف ترون أنه كثير من التعبيرات أو بعض التعبيرات تحتمل عدة معاني. فيحسن بالإنسان أن يعني يبتن التمييز بين المعاني المفهومة من كل صيغة من هذه الصيغ أو من كل تعبير من هذه التعبيرات، لكي يستطيع أن يعبر تعبيرا صحيحا، أو إذا إنه أراد أن يعبر إذا استعمل أحد هذه التعبيرات أن يقيده بقيد حتى لا يختلط الفهم على السامع، حتى لا يختلط الفهم على السامع. نعم تفضل كمل.
والمراد ممكن لا يجب وجوده ولا عدمه لذاته، ولو وجب وجوده أو عدمه جبل، فالذي تعلق علمه تعالى بوجوده من الممكنات، فهو إن كان ممكنا في ذاته لكن وجب وجوده لغيره كإيمان من علم الله بإيمانه، والذي تعلق علمه
كإيمان من علم، كإيمان من علم الله إيمانه. نعم.
والذي تعلق علمه تعالى بعدم وجوده، فهو إن كان ممكنا في ذاته لكن وجب عدم وجوده لغيره كإيمان من علم الله عدم إيمانه كأبي جهل.
نعم. يعني إيمان أبي جهل هل هو ممكن أو مستحيل؟ ممكن، ولكن الله سبحانه وتعالى علم أن أبا جهل لن يؤمن، فلم تتعلق إرادته بإيجاد هذا الإيمان. نعم.
لكن تعلق القدرة بالله تعلق علم الله بعدم وجوده تعلق صلوحي لا تنجيزي، وإلا انقلب العلم جهلا وهو مخالف.
إيش معنى هذا الكلام؟ ولكن تعلق القدرة بالذي تعلق علم الله بعدم وجوده تعلق صلوحي لا إيش تمجيزي. هنا في يوجد هناك أيضا نوعان لنفس التعلق، كل تعلق من التعلقات السابقة، كل تعلق من التعلقات إما أن يكون تمجيزيا أو يكون إيش صلوحيا، والفرق بينهم هو نفس الفرق الذي هو مفهوم من نفس معنى الكلمة اللي هو صلوحية وتمجيزية. التنجيز اللي هو منجز بالفعل، والصلوحي يمكن أن ينجز، اللي هو يمكن أن ينجز. لكن تعلق القدرة بالذي تعلق علم الله بعدم وجوده، إذا لو فرضنا أن علم الله سبحانه وتعالى تعلق بعدم وجود بعض الممكنات، هل يمكن هذا العلم هذا الممكن أن يوجد؟ طيب استحالة وجود هذا الممكن هل هي ذاتية لنفس الممكن أم لأمر آخر لغيره؟
لغيره.
إذن هي استحالة عرضية، استحالة عارضة على هذا الممكن، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد وجوده، لم يرد وجوده. طيب في حال كون هذا الممكن مستحيلا استحالة عرضية، هل يستلزم ذلك عدم تعلق القدرة به مطلقا؟ لا، لأنه مع كونه مستحيلا استحالة عربية إلا أنه لا يخرج عن كونه ممكنا، حقيقته لا تتغير لاستحالة انقلاب إيش الحقائق. فمع قولنا بأن هذا الممكن مستحيل استحالة عربية، يعني مستحيل وجوده استحالة عربية يعني لغيره لا لذاته، فتعلقات القدرة هي بالنظر للذات وليست بالنظر إيش لما يعرض على الذات. فما دامت الذات ممكنة، ما دامت هذه الذات ممكنة، فالقدرة تتعلق به. ولكن هذا التعلق، لاحظ كيف المسألة صارت، لكن هذا التعلق هل هو تعلق تنجيزي؟ لا يمكن أن يكون تعلقا تنجيزيا. لماذا؟ لأنه لو كان تعلق تنجيزي لوقع ووجد المتعلق به، يعني لو وجد هذا الممكن، ولكن نحن فرضنا انه يستحيل ان يوجد. اذا هو تعلق ايش من نوع اخر، هو الذي يسمونه تعلق صلوحي، بمعنى انه القدرة أن القدرة صالحة لأن توجب هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد إيجاده فلم تتعلق به تعلقا تنجيزيا، فبقي الإمكان الصلوحي أنه بمعنى أنه لو شاء الله لإيش؟ لأوجده، لو شاء لأوجده، ولكنه لم يشاء أن يوجده فشاء أن يعلمه فأعدمه. إذا نفس الممكن هذا يبقى في حي الهيمنة والقدرة الإلهية، لا يخرج عن نطاق القدرة الإلهية، إما تنجيزا أو إيش؟ صلاحية، إما تنجيزا أو صلوحا. لا يعني لا يمكن أن يخرج الممكن عن كونه مهيمنا عليه وواقعا تحت تعلقات القدرة الإلهية في أي حالة من الحالات، حتى لو قلنا بعدم تعلق القدرة تنجيزا به، ففي كل الحالات فهو مقدور من مقدورات الله. واضح كيف الكلام قاد؟ وهذا معنى دقيق جدا، ويعني بناء على هذا المعنى تنحل كثير من الإشكالات على بعض البراهين، برهان التمانع وبرهان الحدوث وبرهان عدم إمكانية وجود قوى فاعلة في الكون بمعنى خالقة، ينحل بمثل هذه الأمور المعاني الدقيقة التي ذكرناها. واضح الكلام اللي حكيناه؟ قال لكن تعلق القدرة بالذي تعلقت به، بالذي تعلق به علم الله، بالذي تعلق علم الله بعدم وجوده تعلق صلوحي لا تنجيزي، وإلا لانقلب العلم جهلا وهو محال. كيف يعني وإلا لانقلب العلم جهلا؟ كيف يعني وإلا لانقلب العلم جهلا؟ يعني لو فرضنا انه تعلقت به القدرة لوجد، ولكن فرضنا نحن ان علم الله تعلق بعدم وجوده، فكيف انه يكون موجود والله متعلق علمه بعدم وجوده؟ اذا معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى لم يعلم، وهذا باطل. واضح كيف الكلام؟ وبذلك يجمع بين القولين، وبذلك يجمع بين القولين، فالقول بانه من متعلقات القدرة محمول على أنه من متعلقاتها باعتبار التعلق الصلوحي، والقول بأنه ليس من متعلقات القدرة محمول على أنه ليس من متعلقاتها باعتبار التعلق التنجيزي، باعتبار التعلق التنجيزي. إذن هناك نوعان من التعلق، نوعان من التعلق. طب ممكن واحد يحكي من وين جبتوا هذا النوع الثاني من التعلق؟ احنا عرفنا أنه التعلق تنجيزي، مع انه في الاصل احنا يمكن كثير من الناس يعرفوش ايش اسمه تعلق اصلا. يعني ايش معنى انه الصفة تتعلق؟ كثير من الناس يغفلون عن هذا المعنى. نحن اول شيء عرفنا انه هناك تعلق، ثم بعد ذلك قلنا هناك تعلق تنجيزي وهناك تعلق ايش؟ صلوحي. طب من اين جئنا بانه هناك تعلق صلوحي؟ عرفنا ايش معنى التعلق الصلوحي؟ انه لم يتم إنجاز التعلق بالفعل، ولكن يمكن أن يتعلق لو شاء الله. هي معنى أنه تعلق صلوحي، يعني هو صالح لأن يتعلق تنجيزا، صالح لأن يتعلق تنجيزا، ولكنه لم يتعلق تنجيزا لعدم إرادة الله لهذا التعلق، لأنه كل تعلق تنجيزي من تعلقات القدرة فهو تابع لإيش؟ للإرادة. كل تعلق تنجيزي من تعلقات القدرة فهو تابع للإرادة، يعني مترتب على تعلق الإرادة، بمعنى أنه لو الإرادة تعلقت بتخصيص هذا الممكن بالوجود لتعلقت به القدرة. نعم.
مثال.
هو مثال أبو جهل مثال، ولكن يوجد هناك مثال في آية من آيات القرآن، وهي الآية التي تتكلم عن على عيسى عليه السلام وأمه ومن في الأرض إيش جميعا. إيش الآية بتحكي؟
لو
أيوة
عيسى وأمه
ومن في الأرض جميعا. إيش الآية بالضبط؟ مين يقرأ لنا إياها؟ إن أراد وأمه ومن في الأرض جميعا. طيب إيش معنى هذه الآية؟ قل فمن يملك من الله شيئا لو أراد أن يهلك. نعم إيش بدك تحكي؟ عليكم السلام. تفضل. نعم تفضل جاوب.
إنه هو ممكن أصلا لكن الله تعالى لم يملك
ولا من في الأرض جميعا. من يملك من الله شيئا يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك عيسى ابن مريم اللي هو نبي وأمه اللي هي السيدة مريم بل ومن في الأرض جميعا من يستطيع أن يعترض على الله سبحانه وتعالى؟ من يستطيع أن يعترض على الله؟ إذا إهلاك كل هؤلاء معلق بإيش؟ بالمشيئة. ولكن معنى ذلك معنى هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى لم تتعلق إرادته بهذا كله مع أنه إيش؟
قادر.
بس بماذا تعلقت؟ بعدمها يعني تعلقت بعدم إهلاك لا عيسى عليه السلام ولا أمه ولا من في الأرض جميعا مع أنه إهلاك هؤلاء جميعا في مقدور الله وفي ضمن إرادة الله سبحانه وتعالى. إذن هناك نوعان. إذن مع تعلق الإرادة بتنجيز وجود عيسى عليه السلام وأمه ومن في الأرض جميعا وعدم هلاك من في الأرض جميعا مع حدوث هذا واضطراد واستقرار وثباته إلا أن الله سبحانه وتعالى لم ينفي جنس التعلق الآخر لم ينفيه. قال لو شاء لأفنى من في الأرض جميعا. إذن في حالة وجود هذا التعلق وثبوته لم يزل التعلق الآخر ممكنا وثابتا لله سبحانه وتعالى لغاية الأمر أنه لم يرد تنجيزه. لذلك بنقول دائما الله سبحانه وتعالى في حال الإيجاد يعني هو قادر جل شأنه على الإيجاد والإعدام وليس يعني لا ينتفي قدرته لا تستحيل قدرته على الإعدام حال إيجاده ولا تستحيل قدرته على الإيجاد حال إعدامه. يعني في اللحظة التي هو موجد للعالم فيها لا يزال قادرا على الإعدام. واضح كيف الكلام؟ وفي اللحظة التي هو معدم فيها بعض الموجودات هو لا يزال قادرا على الإيجاد. فهو قادر على الإيجاد والإعدام معا. فقدرته على الإيجاد ليست ناتجة وليست لاحقة لعين الإيجاد. يعني لم يتصف الله سبحانه وتعالى بأنه موجد فقط لأنه أوجد بل هو ثابت. هذا الوصف له ثابت لله سبحانه وتعالى حتى قبل إيجاده ومع إيجاده ولو أثنى العالم فهو موصوف بالقدرة على الإيجاد. لأن الاتصاف بهذه هي ليست مستمدة من إيش؟ من المتعلقات يعني ليست مستمدة من المخلوقات. يعني وصف الله سبحانه وتعالى بالقدرة اتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدرة ليس مستمدا من أنه خلق بالفعل. لأنه لو كان هذا الوصف مستمدا من المخلوقات لكان إيش؟ وكان أيوة. ليش صفة مخلوق تصير؟ بارك الله فيك. لأنه يلزم على ذلك توقف وصف من أوصاف الله وصفة من صفات الله على غير الله. لأنك إذا قلت أن الله سبحانه وتعالى لا يكون قادرا إلا إذا أوجد بالفعل طب إيش اللي أوجده؟ ما هي مخلوقات. معناه وجود المخلوقات شرط لصحة وصف الله بالقدرة. طيب إحنا بنقول وصف الله بالقدرة هل هو كمال أم نقص؟
كمال.
طيب إذا لو شرطت وجود القدرة لو شرطت وصف الله سبحانه وتعالى بالقدرة بإيجاده للمخلوقات ألا يصبح ذلك كأنك لو شرطت مش كأنك هو حقيقة أنت تشرط صحة اتصاف الله بكمال من كمالاته بالمخلوقات. وهذا هو المعنى الافتقار. هذا هو معنى ايش؟ الافتقار والاحتياج. ولكن الاحتياج والافتقار مستحيلان على الله سبحانه وتعالى. اذا نستنتج من هذا كله أن الله سبحانه وتعالى قادر وقبل الخلق. واضح كيف المسألة؟ قادر وقبل أن يخلق المخلوقات، وخالق وقبل أن يخلق الخلق، ورابق وقبل أن يرزق الخلق، ومميت وقبل أن يميت، ومحيي الموتى قبل أن يحيي الموتى. ليش؟ لأنه على كل شيء قدير. إذا كل هذه الصفات اللي هي لاحظوا هذه كلها عبارة عن تعلقات للقدرة كما قلنا، هذه كلها أفعال لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يستمد كمالاته من أفعاله، بل أفعاله نافذة عن كمالاته، نافذة ولازمة عن قدرته. ولا يصبح الله سبحانه وتعالى رازق لأنه فقط يرزق، ولا يصبح خالق لأنه فقط يخلق، وهكذا. إذا هناك يوجد إشارات في القرآن أيضا إلى حقيقة النوع الثاني من التعلق، اللي هو القدرة، التعلق الصروحي. التعلق الصروحي بعد أن عرفنا ما معناه وما حقيقته، اللي هو بقاء صلاحية التعلق حتى وإن لم يتنجس هذا التعلق، هذا ثابت بالقرآن. بل من نفاه فهو قد نفى أصلا كبيرا من أصول علم التوحيد. هذا الذي ينفي هذا التعلق، يعني الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى حال إيجاده العالم يستحيل أن يعدم العالم، هذا يعني يخاف عليه الخروج من الإيمان أصلا. بل يجب أن تقول أن الله سبحانه وتعالى حال إيجاده العالم هو قادر على إعدام العالم، يعني لو شاء يتوقف إيجاده فيعدم العالم، مش إنه في نفس اللحظة اللي هو موجد للعالم هو قادر بالفعل، لا، هو في اللحظة الذي هو أنجز إيجاد العالم هو قادر على أن يعدم العالم. واضح الكلام كيف؟ تعلق صروحي، بارك الله فيك. من هنا ينحل الإشكال، هذا هو الذي أشار إليه، وبذلك يجمع بين القولين، بذلك يجمع بين القولين. لأنه لو قلت إن الله سبحانه وتعالى قادر على الإيجاد والإعدام بمعنى تنزيزا إنه يوجد الشيء ويعدمه، وهذا تناقض بسيط، هذا يصير تناقض، لأنه يلزم على ذلك إنه الشيء يكون موجود ومعدوم في نفس الوقت، هذا مستحيل. ولكن في حال إيجاده هو قادر على أن يعدمه، وفي حال إعدامه هو قادر على أن يوجده لو شاء. ولكن في لحظة واحدة، في حالة واحدة، يكون هناك تعلق تنزيزي واحد، إما بالإيجاد أو بالإعدام. في حال وجود التعلق التنزيزي بالإيجاد يكون التعلق الصروحي ثابت بالإعدام، وفي حال تعلق الصروحي بالتنزيزي بالإعدام يكون التعلق الصروحي بالإيجاد ثابت، لا ينتفيان معا، وليس إذا ثبت الواحد انتفى الآخر. واضح كيف الكلام؟ هذا هو بالضبط إيش معنى التعلق التنزيزي والتعلق الصروحي. إذا تم فهم هذا الكلام فإن كثيرا من الإشكالات تنحل، من مسائل كثيرة جدا، ومن يعني إشكالات كثيرة جدا في علم التوحيد، سواء خلافات بيننا وبين الفلاسفة، أو خلافات بيننا وبين المجسمة، أو خلافات بيننا وبين المعتزلة ومع غير هؤلاء من الفرق، حتى مع العلمانيين ومع المشركين ومع الكفار. في كثير من الأمور لا يمكن أن تحلها إلا بأن تفهم مثل هذه الأمور اللطيفة. نعم فضل. وعلم من ذلك أما للقدرة،
وعلم من ذلك أن القدرة في تعلقين، تعلقا صلوحيا قديما وهو صلاحيتها في الأجل للإجال والإعدام فيما لا يزال.
نعم، هذا التعلق صلوحي قديم. طيب هذا التعلق الصلوحي القديم هل يمكن أن يزول؟ ليش؟ ممكن يزول؟
لا، لأنه ممكن أصلاً وجود الفلاسفة،
مش لأنه ممكن وجوده، لأنه إيش؟ إحنا بنقول هذا تعلق صلوحي قديم، لأنه قديم. شوف كم هي الجواب فيه. إحنا أنت بتقول هذا تعلق صلوحي ثابت له القدم. طب ما ثبت له القدم هل يجوز عليه العدم؟ يستحيل عليه العدم. إذا لعين كونه قديما يستحيل إيش؟ انعدامه. لذلك قلنا في أي حال من الأحوال فالتعلق الصلوحي ثابت، حال الخلق، حال تمجد الخلق، تنجيز الخلق، وقبل الخلق وبعد الخلق. التعلق الصلوحي دائما ثابت في كل الأحوال. ليه؟ لأنه قديم، لأنه هو عين حقيقة الأوصاف الإلهية. لأن الله سبحانه وتعالى خالق، وقبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق كلهم فهو خالق، لم يصبح خالق بعد أن خلق الخلق. قادر قبل أن يخلق الخلق، لم يصبح قادر بعد أن خلق الخلق. واضح كده؟ إذن كونه قادرا ثابت له منذ القدم. طب ما ثبت له في القدم هل يمكن أن يزول؟ لا. شوف كيف المسألة صارت. إذن هذا هو الوصف الحقيقي اللي هو ثابت، ووصف ثابت دائم لله سبحانه وتعالى، لا يزول ولا يتغير، لأنه هو عين صفاته الذاتية. هو هذا حقيقة الصفات الذاتية، هو حقيقة الألوهية، حقيقة الأوصاف الإلهية هي الأوصاف الصلوحية، ولكن التنجيزية هي أفعال لله سبحانه وتعالى. التعلقات التنجيزية للقدرة هي أفعال لله، والله سبحانه وتعالى لا يكون إلها بأفعاله، لا يكون إلها بأفعاله. واضح كيف الكلام؟ بل يكون إلها بإيش؟ بصفاته. الصفات هي القديمة. إذن التعلق الصلوحي القديم للقدرة هو الوصف الثابت للإله من حيث كونه إله. أما الوصف التنجيزي، التعلق التنجيزي الحادث، فهذا ليس وصفا للإله من حيث كونه إله. يعني بمعنى أنه لو انعدم هذا الوصف لا ينعدم كون الله سبحانه وتعالى إلها، ولكن لو انعدم الوصف بأنه صالح، لو انعدم التعلق الصلوحي القديم، انعدم كونه إله، لأنه معنى ذلك هو عدم كونه قادرا. شوف كيف الكلام صار؟ طبعا هو الأصل، هو هذا الأصل اللي بعض الناس بيشكوا فيه أصلا، هو حقيقة الأصل. والتعلق التنجيزي هو فرع عنه. إذا عرفت أن التعلق التنجيزي هو فعل لله، خلص انحلت المشكلة. التعلق التنجيزي هو فعل لله، فكيف تقول أن الله سبحانه وتعالى الأصل هو التعلق التنجيزي؟ بل الأصل هو التعلق الصلوحي للقدرة، لأنه هذا هو التعلق الصلوحي، هو حقيقة الألوهية، هذا الوصف الأخص للإله أصلا. واضح إن شاء الله كيف الكلام؟ نعم.
وتنجيزيا
حادثا شوية، لا نعم،
التعلق عليه
يعني
موجود تعلق
صلوحي،
هذا تعلق معناه
نفس معنى
تعلق
في التنجيزي كل المعنى مجازي
يعني.
لا نفسه نفسه، يعني هي ايش معنى، احنا ايش وصفنا التعلق؟ انه طلب شيء زائد، بس هذه هي مش اكثر من ذلك. لو استطعت انك تعبر عنها بتعبير اخر ما في اشكال عندي، يعني لو استطعت انك تفهمها من دون تعبير ما في اشكال، لانه كما قلنا نحن يعني الأمور العقائدية الألفاظ بالنسبة لها عبارة عن دلالات وإشارات فقط، مش أكثر ولا أقل. إذا فهم المعنى كان هذا هو المطلوب. واضح كيف المسألة؟ نعم. وتنجيزيا
حادثا وهو الإيجاد والإعدام لهذه الكلمة.
نعم.
وهذا على سبيل الإتمام، وأما على سبيل التفصيل لها تعلقات سبعة وقد تقدم
ذلك. التعلقات السبعة الذي أشار إليها سابقا، تعلق القبضة وتعلق الكذا، اللي هي عبارة عن تفاصيل لهذه التعلقات، والأصل هو هذه التعلقات، إما تعلق صلوحي قديم وتنجيزي حادث فقط، هذه هي الأصول، وما سوى ذلك عبارة عن تقسيمات اعتبارية لهذه التعلقات. يعني أرجو أن يكون تكون هذه المعاني واضحة. نعم.
وخرج من ممكن الواجب والمستحيل، فلا تتعلق القدرة بهما، لأنها إن تعلقت بوجود الواجب لزم تحقيق الحاصل، وإن تعلقت بعدمه لزم امتلاك حقيقة الواجب، فإن حقيقته ما لا يقبل العدم، وإن تعلقت بالمستحيل فعلى الأصل من ذلك.
نعم، واضح هذا الكلام وشرحناه كثيرا. نعم.
قوله ممكن بلا تناهي ما به تعلقت، أي الممكن الذي تعلقت به القدرة متلبس بعدم التناهي، فمتعلقات القدرة لا تنتهي إلى حد ونهاية.
طب كلمة الممكن هنا ايش المقصود فيها؟ ال هنا ال تعريف اللي هي ال العهدية، ولا ال في الجنس، ولا ال شو؟ الممكن يشير الى ممكن معين هو؟ لا. طب ايش معنى الجنس؟ ال في الجنس يعني جنس الممكن الذي تتعلق به القدرة لا نهاية له، مثل الممكن الواحد لا نهاية له، جنس الممكن يعني ما يمكن أن تتعلق به القدرة لا نهاية له. نعم.
ومتعلقات القدرة لا تنتهي إلى حد ونهاية، منها العين والجنان وهو متجدد شيئا فشيئا وهكذا.
نعم.
وأما ما ولد في الخارج من الممكن فهو متناهي، لأن كل ما خطره الوجود من الممكن فهو متناهي لاستحالة حوادث لا نهاية له.
لطيف.
ويدل على عدم تناهي متعلقات القدرة في قوله تعالى والله على كل شيء قدير، وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء ممكن في الآيتين.
نعم، إذا أي كل شيء ممكن في الآية، يعني كل شيء ممكن فالقدرة متعلقة به، وما كان ممكن فهو لا حد له ولا نهاية له. إذا فالله سبحانه وتعالى قادر على ما لا نهاية له من الممكنات، ولكن شيئا بعد شيء لا دفعة واحدة. ليش قلنا شيئا بعد شيء لا دفعة واحدة؟ دفعة واحدة ليش؟ بالضبط، لأنه لو لزم، لو أزودنا في وجود سائر الممكنات دفعة واحدة، ايش بيلزم على ذلك؟ ايش يعني الفراغ؟ ماذا الذي يخلقه بعد ذلك؟ خلق كل شيء امكن ان يخلقه خلقه، وهذا مستحيل، هذا مستحيل. وايضا هناك سبب اخر، استحالة وجود ما لا نهاية له من الاشياء دفعة واحدة،
لانه بالاصل الله ممكن ان يجب
قدر، ولكن لا دفعة واحدة، مش دفعة واحدة، يعني مش ليس مرة واحدة، لأنه هذه الممكنات لا يمكن أن توجد دفعة واحدة. عارف يعني إيش معنى أنه توجد دفعة واحدة؟ أمثلكوا عليها حتى أنها تتقرب الصورة تحكي. جميل جدا. هذه حالة من الحالات، يعني وجودك أنت وعدمك ممكن ولا مش ممكن؟ وجودك ممكن وعدمك ممكن، طولك ممكن وقصرك ممكن. لاحظ كيف المسألة صارت، بارك الله فيك. هذه هي النقطة بالضبط، كمالك ممكن ونقصك ممكن، علمك ممكن وجهلك ممكن. هل يمكن وجود هذه الأمور دفعة واحدة؟ لأنه مستحيل، هذا الكلام مستحيل. وهل توضح لماذا نقول أنه يستحيل وجود الممكنات دفعة واحدة؟ لأنه نفس الممكنات هي تستحيل أن تقبل هذه الوجودات دفعة واحدة، لأنه أنت نفسك يمكن عليك أحوال مختلفة متضادة، فأنت نفسك لا يستحيل أن تقبل هذه الأحوال المتضادة في لحظة واحدة. واضح كيف المسألة؟ فعدم الإمكان ليس هو أيضا فقط لعدم القدرة الإلهية، لعدم إمكان أن تتعلق، بل لعدم إمكانك أنت لقبول مثل هذه التعلقات، لعدم إمكان المخلوقات لقبول مثل هذه التعلقات. واضح كيف الكلام؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يخلق النعم في الجنة شيئا بعد شيء، لأن الإنسان في الجنة لا يمكن أن يقبل، أن يتقبل، أن يحتمل كل هذه اللذائذ دفعة واحدة. ما بيقدرش. يعني لما أنت افرض واحد مثلا عمره ما شاف، بدناش نحكي فضل هيك، عمره ما شاف ايه يا عون مشاكل كل فوق لموزة صغيرة، شوف كيف؟ افرض انك جبت له موزة كبيرة يمكن ينزل، شوف كيف؟ ببطل يستوعب. يعني كنا بدنا نمثل بمثال ثاني بس حكي شايف. فقدرة الانسان ما بتتحمل في بعض الحالات، ما بتتحمل، لا يحتمل الانسان يذن. ما عمركوش سمعت واحد من السعادة انذن؟ هذا بتصير لأن قدرته لا تحتمل إلا شيء بعد شيء، شوي شوي. أما لما تيجي للواحد دفعة واحدة لا يطيق ذلك، لا يطيق ذلك، لأنه بعد ذلك إنه بده يكتسب مكتسبات كثيرة دفعة واحدة، وهو أصلا حي قبوله محدود. عشان هيك بدك تدربه شوي شوي، بس تعطيه إشي تحكي له استنفذه واثنين ثم بعطيه زيرو، وهكذا بضل هو منصوب على حاله. شوف كيف؟ هذا حقيقة الإنسان، لأنه محله وحقيقته محدودة، والمحدود لا يقبل الكمالات التي لا نهاية لها. فلنقص في وجود الممكنات يستحيل وجود جميع ما يمكن لها دفعة واحدة، فضلا عن أنه يلزم التناقض وغير ذلك من الوجود. والواحد لما يفكر في مثل هذه المسألة أيضا تبرز عنده معاني لطيفة جدا.
تعلق القدرة فقط في الممكنات
يعني لا يشعر مثلا الله عز وجل بالعجز انه قدرة لا تتعلق بواجباته بالاستهلاك؟
طبعا 100% لا يوصف العجز. ليش لا يوصف العجز؟ ليش؟ لانه انت تتكلم عن قدرة، تتكلم عن قدرة، وظيفة هذه القدرة هي الايجاد والاعدام، الايجاد والاعدام. طيب ايجاد ايش؟ ايجاد مثلا زيت، ايجاد مثلا اله اخر، مش انت بتفرض هل القدرة هل يمكن ان توجد الها اخر؟ طب اذا كان نفس الاله الاخر يستحيل وجوده، هو نفسه بيحكي لك انا ما لا ارضى ان اوجد، يعني اصلا الاله الاخر يستحيل وجوده، هي معنى انه يستحيل وجوده. طب كيف تقول ان القدرة اذا لم تتعلق بهذا الاله الاخر اللي هو يستحيل اصلا وجوده انها هي عاجزة؟ العجز لا يمكن ان يوصف به الشيء الا اذا تقاطر عن ادراك ما يمكن ادراكه. اذا قطرت يعني اذا تقاطرت ولم تستطع القدرة ادراك ما يمكن ادراكه، هنا يصبح العجز. اما اذا لم تدرك ما لا يمكن ادراكه فليس عجزا اصلا. كما لو تقول مثلا العلم، ما هي خاصية العلم؟ الكشف. هل تقول ان العلم عاجز لانه لا يوجد؟ لا، ما هو علاقة العلم بالايجاد؟ ما يشوف كيف المسألة صارت. طيب انت بتقول وهكذا، يعني بناء على هذا النص. فاذا انت اذا قلت ان القدرة لا تتعلق بالمستحيلات ولا تتعلق بالواجبات، فهذا لا يعود على القدرة بالمطلق. وهذه المسألة فقط فيها ابن حزم الاندلسي وقع فيها، فظن ان القدرة تتعلق بالمستحيلات
عشان ينفي العجز،
حتى ينفي العجز، غفل عن السر والسبب الذي من اجله لم يلزم العجز عند عدم تعلق القدرة بالمستحيل. غاب عن ذهنه هذا الامر الذي ذكرناه، فقال لكي ننفي العجز عن الله يجب ان نجيز تعلق القدرة حتى بالمستحيلات، ومن ضمن المستحيلات إيجاد الولد بالله. شوف كيف هذا ذكره في كتاب الفصل، فقال لو شاء أن يخلق ولدا، لو شاء أن يوجد أو يوجد ولد لفعل. هذا يعني غفلة عظيمة من ابن حزم. شوف كيف مثل هذا النوع من الأخطاء والأغلاط الذي يعني قلنا إنه يمكن الإنسان أن يجتنبها ولا يقع فيها إذا أدرك مثل هذا المبحث، وهذا مبحث جليل وشريف من مباحث علم التوحيد. يعني هو في الحقيقة لو قال الله سبحانه وتعالى، لو قلت أن الله سبحانه وتعالى لا يصح أن يتخذ ولدا، هل هذا معناه إنه عاجز؟ لا، فهو الله سبحانه وتعالى نفسه قال وما ينبغي له. هو ايه معنى لا ينبغي؟ لا يصح لا يليق، معناه انه في هناك لائقة بالله، وفي امور لائقة بالله، وفي هناك امور غير لائقة بالله. هذا معنى لا ينبغي، ان الله لا ينام ولا ينبغي، وما ينبغي له ان ينام. شوف كيف لا ينبغي له، مثل انه اذا شاء ان ينام كما يقول بعض المجسمة من المغفلين، انه اذا شاء ان ينسى، لو شاء ان ينسى نسي، ولو شاء ان كذا، كلها جعلوها تحت الإرادة، حسبوا أنه إذا أدخلوا كل شيء تحت الإرادة فهذا هو الكمال، بالعكس فهو عين النقص، هذا هو عين النقص. أنا في واحد مرة يعني ناقشت أو تكلمت معه، يعني أدمر كثير من أنه يناقش، تكلمت معه كلام فوجئت فيه يقول إن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يمرض لمرض. حكيت لله يخرب بيته، يعني هذا إنسان خرج من جنس العقل فقط. ليش؟ لكي يناقض الأشاعرة في قولهم انه في اشياء جائزة على الله وفي اشياء غير جائزة على الله، فهو اجاز جميع الاشياء على الله، وهذا هو حقيقة مذهب المجسم اصلا. فهذا التفريق وادراك واتقان مثل هذه القواعد التي نتكلم عليها الان، هذا مطلب جميل ومعنى دقيق جدا في علم التوحيد، كما قلنا اكثر من مرة انه تنحل به اشكالات كبيرة جدا قد تطرأ على الانسان. واضح كيف المسألة؟ نعم. مين كان بيسأل؟ نعم.
الزوج من ناحيه يعني لا يجوز ان يمشي قدره الله تتعلق بالتحليلات الصلوحيه يعني تعلق صلوحي.
مين يجاوبه؟
انا
ما في صح؟ طب ليش؟
لانه اصلا يعني اصلا هاي المستحيلات تتعلق بقدره الله ولو يعني لو اجاز فاجمع النقيض بينهم
بالضبط. هو اصلا التعلق التنجيزي فرع عن التعلق الصلوحي، هو اصلا اصل كلامنا عن التعلق الصلوحي مش عن التعلق التنجيزي. فلما نقول انه تتعلق القدره بالممكنات اي تعلقا صلوحيا، فكل ما قلنا فيه انه لا تتعلق به مثل الواجبات معناه تعلق صلوحي، معناه لا تتعلق تعلقا صلوحيا به، لا يصلح ان تتعلق القدره بالواجبات ولا يصلح ان تتعلق القدره بايش؟ لا يصلح ان تتعلق القدره. بناء على هذا الكلام انا كتبت تعليق على تهذيب شرح السنوسية، قلت في العبارة اللي نقلها البيجوري في حاشيته على السنوسية، نقل كلمة عن واحد سأل بعض العلماء قال انه لا يقدر
انه
لا انه
انه
الله نعم
بذكر شيء بس انه كان الله عز وجل قدرته لا تتعلق بالمستحيلات والواجبات انه بكل جامعات، فظن البيجوري انه كان هيك جواب كانه
على كل الاحوال. احنا اللي قلناه انه هناك فرق بين العبارتين التاليتين، ان الله لا يقدر على المستحيل هذه عبارة، وبين العبارة انه القدرة لا تتعلق اصلا بالمستحيل. الاولى توهم العدل، توهم العدل لما تقول الله لا يقدر على المستحيل، كأنه يعني عد في هناك كأنك تفهم انه القدرة يصح ان تتعلق ولكن الله لم يعني لم يوجد هذا المستحيل. وبين العبارة الثانية اللي هي اصلا لا تتعلق القدرة اصلا بالمستحيل، هذا لا توهم اي نص مطلقا. وهذا العبارة ذكرها بالتحديد انا بعد ذلك يعني وجدتها التفريق بين هذين التعبيرين وجدته في كلام الشهر الثاني بالضبط بالتحديد. انا ما كنت قرأته في اي كتاب، ووجدته في كلام الاشعري في مجرد مقالات الاشعري لابن فورة، وهو كتاب عظيم. هذا الكتاب من اعظم الكتب التي يعني هي يعني موجودة في المذهب الاشعري، مجرد مقالات الاشعري يعني كل فروع وأصول المذهب الأشعري موجودة فيه، والذي يستطيع أنه يقرأ ويفهمه يستغني عن كتب كثيرة جدا، لا يحتاج بعد ذلك إلى قراءة كثير من الكتب. ففي هناك إذن يوجد عبارات دقيقة جدا قد يخفى على بعض الناس الفرق بينها، فنحن ندرس علم التوحيد لكي نحسن التفريق والتمييز بين بعض التعبيرات وبين المعاني. نعم مين يكمل؟ قال الناظم ووحدة أوجب لها ومثل ذي، ووحدة أوجب لها لها الهاء عائد على إيش؟ على القدرة، إنه هذا موضوع الكلام. ووحدة أوجب لها ومثل ذي إرادة والعلم لكن عما ذي، لكن عما ذي، وعم أيضا واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع. يعني المعنى المجمل من هذين البيتين أنه بعد أن أثبتنا حقيقة القدرة أن الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة، قال ووحدة أثبت لها ووحدة أوجب لها ووحدة أوجب لها. إيش يعني وحدة أوجب لها؟ يعني قل إن القدرة يجب أن تكون واحدة، قدرة الله، الله سبحانه وتعالى متصف بقدرة واحدة. لاحظ كيف الكلام، ونحن قلنا انه من يتقن هذا المبحث بنحل عنه اشكالات كثيرة جدا، سواء في الرد على الفلاسفة او مخالفة غيره من المذاهب او حتى بينه وبين نفسه تخطر على باله اوهام ينحل عنها وينفك منها يخرج منها يحلها. قال ووحدة اوجب لها، يعني يجب ان تؤمن بان القدرة واحدة، أن القدرة واحدة، يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بإيش؟ بصفة واحدة. إيش يعني صفة واحدة؟ يعني في لها حيز؟ إحنا نتكلم عن أحياز وأمكنة؟ لا، صفة. كل شيء في حيز وزمان ومكان نحن نزهنا الله سبحانه وتعالى عنه، ولكن معنى ذلك أيضا انه لا يوجد هناك ثلاث اربع قدر لله سبحانه وتعالى. هي الله سبحانه وتعالى موصوف بانه قادر، صفة القدرة واحدة في الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة متعلقة بسائر الممكنات، صفة واحدة متعلقة بسائر الممكنات. لا يوجد لله سبحانه وتعالى صفة لكل ممكن، لا، وإلا لصار مكتسبا ولم يكن خالقا. واضح كيف المسألة؟ لأنك أنت القدرة التي تقدر بها على الكتابة ليست هي عين القدرة التي تقدر بها على الأكل. لذلك القدر الإنسان عنده قدر مختلفة، قدرات متتالية، لا يوجد عنده صفة قدرة واحدة. لذلك الإمام الأشعري قال: القدرة في الإنسان عرض لا يبقى زمانين، ولكن قدرة الله هي قدرة خالقة موجدة من العدم. الله سبحانه وتعالى لا يكتسب شيء لذاته بقدرته، بل هو يوجد غيره، يوجد أشياء أخرى غيره بقدرته. لذلك هي قدرة واحدة تتعلق بسائر الممكنات. أما أن المخلوقات قدراته مختلفة، يعني متوالية عليه، متتالية عليه. يعني أي حركة من الحركات، أنا قدرتي على الحركة على رفع اليد غير قدرتي على خفض اليد، هذه قدرة وهذه قدرة. ليس بعين القدرة اللي بقدر فيها على رفع يدي هي عينها التي أقدر بها على خفض يدي، وليست القدرة التي أقدر بها على الجلوس هي عينها التي أقدر بها على النوم، هذه قدرة وهذه قدرة. ممكن بعض الناس يقدرون على الجلوس ويقدرون على النوم. واضح كيف المسألة؟ لو كانت القدرة واحدة لكان بإمكان كل إنسان أن يفعل أي فعل، وهذا باطل. إذن قدرات الإنسان مختلفة. ليش؟ لأنه في الحقيقة الإنسان ليس خالقا، بل هو مكتسب بحسب ما هو حقيقته، هو في حقيقته. إيه اللي أنت ممكن تقبله؟ ممكن تقدر عليه، تكتسبه. شوف كيف المسألة. ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى ليس اكتسابا، بل هو خلق. فلذلك هي قدرة واحدة تتعلق بجميع المتعلقات. تتعلق إيش؟ بجميع المتعلقات. لو قلنا إن هناك قدرتين لله سبحانه وتعالى، لو فرضنا إحنا ثبت إنه قدرة واحدة، لو قلنا إن هناك قدرتين، طيب نحن قلنا سابقا أن قدرة الله يجب أن تتعلق بسائر الممكنات، صح؟ طب كل قدرة مع ذلك من القدرتين التي فرضناهما، كل منهما تتعلقان بسائر الممكنات. طب لو فرضنا أنه أراد أن يخلق العالم بأي قدرة؟
يمكن نفس الكلام على إلهين.
بارك الله فيك. نرجع لنفس دليل التمرة. لاحظ كيف صارت المسائل تنربط مع بعض. نرجع لنفس دليل التمانع، لأنه أصل دليل التمانع إحنا كلامنا كان عن مطلق القادر، بغض النظر إحنا قلنا سابقا إنه سواء كانت القدرة في متعددة في إله واحد أو إلهين قادرين مختلفين، يلزم عليه صحة تطبيق دليل التمانع، ويلزم على تطبيق التمانع إيش؟ نفي تكثر القادر وتعدد القادر. فهذا أيضا يمكن تطبيقه. واضح كيف المسألة؟ فيلزم التعارض ويلزم التناقض أو تساقط القدرتين، وهذا مستحيل. كل ما لزم هناك يلزم هنا.
نعم كيف من هنا القدرتين متعلقات بإرادة الراجع للعلم نفس الإله، وهناك إلهين كل واحد علم وقدرة وإرادة لحال، وبكل تعارض هنا يمكن مش قدر، يعني ممكن
لا نحكي
هذا نفس التعارض لأن الإرادة واحدة وقدرتين.
نعم
دليل التمانع لما لاحظنا من جهتين، في جهة المتعلقات وفي جهة الأصل.
نعم
يكون الكلام في القدرة من جهة المتعلقات، يعني
من جهة المتعلقات. نعم يعني كيف؟ يعني كل ما تتعلق به هذه القدرة يجب أن تتعلق به هذه القدرة. وإحنا قلنا إنه الصلوح والتنجيز، إيه معنى الصلوح والتنجيز؟ معناه إنه لا يمكن أن يقع موجود من الموجودات إلا بقدرة الله. فإذا قلت إنه هناك قدرتين للإله، فبأي قدرة وقع هذا الموجود؟ لا، ما هو قولك بأي واحدة غلط. ليش؟ لأنه إيش يعني بأي واحدة؟ هل هو بهما معا أم بواحدة دون الأخرى؟
بهما معا أو وحدهما.
افرض إنه بهما معا، إذا قلت بهما معا يلزم اشتراك فاعلين على مفعول واحد، وهذا باطل. فاعلين مستقلين يوجدان فعلا واحدا، وهذا مستحيل. طيب بواحد منهم لا على التعيين، ترجيح لا مرجح. ما في يعني الإرادة، ما هي نفس ما يقال في القدرة يقال في الإرادة أيضا. ما هي الإرادة، هي الإرادة، هي هناك في قدرة لحال وإرادة لحال. ما هي حقيقة هذا التكتل، التكتل هذا في من حيث المفهوم فقط، مش من حيث
القدرة. لازم تكون إرادة، يعني في إرادتين
ممكن تصير إرادتين. وحتى لو فرضت إنه إرادة واحدة، طب ما هي الإرادة واحدة، الإرادة الواحدة هذا الاستلزام بينها وبين القدرة مش اختياري، يعني مش الإرادة هي اللي تختار مرة بدي أوجد هذه القدرة وهذا، هذه استلزامات عقلية.
شوف كيف
الترتبات، هذه الترتبات بين الإرادة والقدرة. لاحظ المسألة يعني في كلامك، يعني إشكالك لطيف وحلو، يعني ما تستهين فيه، ولكن ترتب الإرادة على القدرة والقدرة على الإرادة ليس ترتب اختياري، هو ترتب عقلي، ترتب واجب. يعني لم تترتب القدرة على الإرادة باختيار الله، بل هذا هو الكمال لله. واضح كيف المسألة؟ فليس لا يصح ما تكون مرة الإرادة بتختار هذه القدرة ومرة بهذه القدرة، لأنه معنى هذا أنه صار الله سبحانه وتعالى مؤثر في نفسه، مش هذا اللي معناه، لأنه الإرادة صارت تتعلق بالقدرة، صارت اختيار القدرة يعني واقع تحت الإرادة، وهذا باطل.
الإرادة تابعة للعلم،
وبنفس الكلام بنقول الإرادة تابعة للعلم، ولذلك هو نفس التبعية ونفس التعلق، هذا هو أصلا الدليل على الوحدة. يعني لو تفكر فيها شوية بتكون يعني نفس التعلق هذا اللي بتحكيه، إنه هو نفسه دليل على وحدة الصفات بنفس الطريق اللي حكينا. نعم. قال وقوله ووحدة أوجب لها، أي أوجب للقدرة وحدة، بمعنى اعتقد وجوبها لها، فيجب أن تعتقد أن القدرة، أن قدرة الله واحدة، لأن تعددها لا يقتضيه معقول ولا منقول. يعني لا يوجد هناك عقل يقتضي تعدد القدرة ولا نقل يقتضي ذلك، ولأنه لو كان له قدرة تعالى قدرتان لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد، فالقدرة واحدة والمقدور متعدد كالحركة والسكون وغيرهما. فالقدرة إذا واحدة والمقدور متعدد، التكثر بيكون في التعلقات وليس في الصفات. طيب الآن هناك في مسألة، وهي قول بعض، احنا بدنا نناقشها من جهة معينة مش من جميع جهاتها. بعض الناس يقولون ان الله سبحانه وتعالى متصف بصفة اليد ومتصف بصفة اخرى القدرة. بعض الناس بيقولوا هناك صفة اسمها اليد وصفة اخرى اسمها ايش؟ القدرة. واليد غير القدرة، واليد الله سبحانه وتعالى يخلق بها والقدرة ايضا يخلق بها. شوف كيف المسألة صارت، مش هيك بعض السلفيين او المجسمة يقولون انه هناك تغاير بين اليد والقدرة، والله سبحانه وتعالى يخلق احيانا بيده واحيانا بايش؟ بقدرته. هل هذا الكلام يصح؟ هل هذا الكلام صحيح بناء على المذهب الأشعري؟ الأصل عدم صحته، الأصل عدم كونه صحيحا، الأصل القطع ببطلان هذا الكلام، إلا إذا قلنا إنه أثر اليد غير أثر القدرة، إلا إذا قلنا إنه أثر اليد غير أثر القدرة. ولكن المدعى الذي يدعونه هم إن الله سبحانه وتعالى يخلق أشياء بيده ويخلق أشياء إيش؟ بقدرته. إذا هما جعل، هم جعلوا لليد نفس أثر القدرة،
يعني قدرته.
أيوة، هذه هي الإشارة إلى إنه في الحقيقة هذا القول متفرع على القول بتكثر القدرات في الله سبحانه وتعالى. أنا مرة صارت بيني وبين واحد من السلفيين مناقشة جزء منها حول هذا المعنى، فقال اليد غير القدرة. حكيت له يستحيل أن تكون اليد غير القدرة، يستحيل. تقول لي لا، بل هي هذا هو الثابت، لأن الله سبحانه وتعالى قال لما خلقت بيدي ولم يقل بقدرتي. حكيت له طيب الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه أم بقدرته؟ قال لا، بل بيديه. قلت له وهل اليدان عندك غير القدرة؟ يقول لي طبعا غير القدرة. أصل الإشكال إنه أنا قلت له إنه اليد يستحيل أن تكون غير القدرة، قال هو إيه؟ بل هي غير القدرة. فاستدل بهذه الآية، قلت له إذن اليدان عندك غير القدرة، قال نعم. قلت له طيب فالله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه، قال نعم. حكيت له ولم يخلقه بقدرته، سكت. حكيت له احكيها، احكي إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق آدم بقدرته. حكى لا أنا بدي أفكر في الموضوع. شوف كيف المسألة، لأنه إحنا بنعرف إنه الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أن الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء بقدرته. فإذا إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى إذا نسبت أثر القدرة لليد، فاعلم إنه لهذا اللفظ اللي هو اليد معنى آخر في نوع كناية ونوع مجاز، نوع تجوز، اللي هو عبارة عن زيادة العناية، زيادة الاعتناء، لذلك وصفه باليد. وهذا إن شاء الله سوف نأتي إلى الكلام عليه وضرب بعض الأمثلة وتفسير بعض الآيات وبعض الأحاديث بناء على بعض القواعد. بالضبط كل لا يوجد هناك صفتين لهما نفس التعلق، لا يوجد مطلقا هناك صفتين لهما نفس التعلق مطلقا. واضح كيف الكلام؟
ونشتركوا كما كنا سابقا في الأصل اختلفوا من جهة يعني كالرازق والقادر مثلا كالرازق والخالق،
هذا يعني اختلافات اعتبارية بتكون، اختلافات اعتبارية يعني معنى الكلام انه لا يوجد هناك صفتين تشتركان في نفس التعلق، في نفس الحقيقة من التعلق. اذا قال ومثل ذي ارادة، ومثل هذه القدرة يعني نفس ما قيل في القدرة يقال في الارادة. ما الذي قلناه في القدرة؟ اولا قديمة، ثانيا واحدة، ثالثا تتعلق بسائر الممكنات، رابعا لها تعلق تنجيزي وتعلق ايش صلوحي. نفس الشيء يقال في الارادة. ومثل ذي ارادة، والعلم ايضا مثل ذي، لكن عم ذي، ايوه عم ذي اللي هي تعلق بالممكنات، وايضا ايش وعم ايضا واجبا والممتنع. عم ذي يعني عم الممكنات، عم تعلق العلم للممكنات، وعم ايضا واجبا والممتنع، وعم ايضا واجبا والممتنع. قلنا إن تعلق العلم تعلق هو تعلق كشف كشف وانكشاف لله سبحانه وتعالى، وهذا التعلق للعلم هل للعلم تعلق صلوحي قديم وتنجيزي حادث؟
كل
صلوحي قديم ولا كل تنجيزي قديم؟ أيوة لاحظ إحنا في مقام القدرة والإرادة، في مقام القدرة خاصة إحنا فرقنا بين التنجيزي والصلوح، لأن القدرة هي صفة تؤثر في غير الله، القدرة هي صفة تؤثر في غير الله، يعني تطلب شيئا غير الله على جهة التأثير، ولكن العلم يتعلق ب أيوة تعلق انكشاف، ليس بتعلق التأثير، ليس بتعلق التأثير، بل هو تعلق انكشاف. لذلك هنا العلم لا يوجد له إلا تعلق واحد وهو تعلق تنجيزي قديم. طيب لماذا لم نقل بأنه تعلق صلوحي قديم؟ لأنه لو قلنا أنه تعلق صلوحي قديم لكان في القدم غير عالم بالفعل، وهذا جهل. إذن تعلق العلم هو تعلق تنجيزي قديم، لا يوجد له تعلق آخر. ومن هذا الباب يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات منذ الأزل. إيه معنى الأزل يا عون هنا؟ من زمان يعني؟
يعني
يعني لذاته، لوجوده، بلا بداية، بلا بداية، لأن الزمان أصلا منفي عن الله سبحانه وتعالى. قال وعم أيضا واجبا والممتنع، ومثل ذا كلامه فلنتبع. ومثل ذا، مثل ذا، ذا على ايش؟ مثل العلم، لانه صار ذا اسم اشارة يعود على اقرب المشار اليه هو العلم. في الاول قال ومثل ذي، مظبوط، ارادة، ومثل ذي، ذي عادت على ايش؟ على القدرة. والعلم لكن عم ذي، والعلم لكن عم في تعلقه ذي يعني الممكنات. هنا قال وعم أيضا واجبا ممتنع، ومثل ذا على إيش؟ على العلم. ومثل العلم كلامه، نفس ما قيل في الكلام، نفس ما قيل في العلم يقال في الكلام. ما الذي قيل في العلم؟
متعلق كشف أو إنه تنجيز قديم.
نعم. فالكلام إذا تعلق إيش؟ تنجيز قديم. متعلق بإيش؟ بالممكن والواجب، بالممكنات والواجبات والمستحيلات. والكلام متعلق بالممكنات والواجبات والمستحيلات. طيب العلم متعلق تعلق انكشاف، هل نقول أيضا عن الكلام تعلق انكشاف؟ ليش لا نقول عن متعلق انكشاف؟ لاستحالة وجود صفتين مشتركتين في نفس التعلق. إذا الكلام تعلقه تعلق دلالة وبيان. وضح كيف الكلام قال؟ ومثل ذا كلامه فلنتبع، إيش يعني فلنتبع؟ فلنأخذ به ولنقل به. طبعا لما نقول ومثل ذا كلامه فلنتبع، عن أي كلام نتكلم إحنا؟ عن الكلام النفسي الذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولا نتكلم عن الكلام اللفظي لأن الكلام اللفظي أفعال لله، لأن الكلام اللفظي أفعال لله جل شأنه. قال وكل موجود أنط للسمع به، وكل موجود أنط للسمع به كذا البصر إدراكه انقيل به. وكل موجود أنط للسمع به كذا البصر إدراكه انقيل به، يعني هناك في ثلاث صفات: سمع وبصر وعلم. سمع وبصر وإدراك، سمع والبصر وإدراك إن قيل بالإدراك. ونحن قلنا سابقا إنه الأصح عدم القول بصفة زائدة تسمى الإدراك. فلو قل لو قلنا بالإدراك بصير السمع والبصر والإدراك متعلقتان بإيش؟ بالموجودات. ما هو العام أو الأخص، الموجود أم الممكن؟ الممكن أعم من الموجود. إذا تعلقات السمع والبصر والإدراك أخص من تعلقات القدرة والإرادة، لأن القدرة والإرادة متعلقتان بالممكنات، بالممكنات. أما السمع والبصر والإدراك على القول به فهما متعلقتان، متعلقات بالموجودات فقط. طبعا هنا مشى الناظم على القول بأنه السمع والبصر يتعلقان بالموجودات، بكل شيء موجود، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، مش فقط الكلام ولا الأصوات، يسمع كل شيء. طبعا سماع الله للأصوات مش معناه هو انتقال الصوت من محل مش معناه إدراكه وانكشافه له بصفة خاصة هي السمع. وكذلك يقال في نفس المعنى في صفة البصر، فالله سبحانه وتعالى يرى لا على سبيل اتصال شعاع وغير ذلك، لأنه هذه عبارة عن يعني شروط عادية، يعني اتصال الشعاع وانتقاله والمواجهة وغير ذلك، هذه كلها شروط لا تنسب لله سبحانه وتعالى، بل البصر حقيقته أصلا هو إدراك المبصر، هذا طبعا تكلمنا عليه سابقا نحن. والسمع هو إدراك المبصر، إدراك المسموع، والسمع هو إدراك المسموع. أو أن تقول إن السمع إدراك الموجود والبصر هو إدراك الموجود، فيصبح كل من السمع والبصر متعلقان بالموجود، ولكن نظرا لتكثر جهات الموجودات فالسمع يتعلق به من جهة والبصر يتعلق به من جهة. ونحن قلنا طبعا إن هناك قولا آخر للإمام الأشعري يرجع السمع والبصر للعلم، يرجع السمع والبصر للعلم. طبعا هنا في زيادة يعني تفصيل لحقيقة القول بأنه السمع متعلق بالموجودات، وكيف أنه غير متعلق بالأصوات فقط مثلا، وأن أو الكلام، وأن البصر متعلق بالموجودات وغير متعلق فقط بالمرئيات، يعني مثل الألوان وغير ذلك. في بعض الكلام يعني نوعا ما دقيق، يعني يحتاج إلى وقت ربما إن شاء الله يعني لاحقا نتكلم عليه، يعني كيف هي تفريق هذين القولين، يعني كيفية تأسيس هذين القولين بناء على ماذا قال العلماء بأنه يتعلق السمع والبصر بموجودات، وبناء على ماذا قال بعض العلماء أنهم لا يتعلقان إلا بالمسموعات والمبصرات. هناك في زيادة تدقيق وتفصيل في هذه المسألة. نعم. شو
أنه
أصلنا
الأسباب العادية؟
نعم.
صار يسمع دون
الأسباب العادية
كما أنه يرى بلا
أسباب
عادية.
بالضبط. رؤية
والسماع يعني
الموجودات أفضل من هذه. نعم، هو هذا اللي مشى عليه يعني كثير من العلماء المتأخرين، وهذه طريقة يعني صارت تنسب إلى الإمام السنوسي، والصاحب الجوهرة مشى على طريقة السنوسي. وفي الحقيقة هذه الطريقة دقيقة جدا، وهي راجعة الأصل إلى أنه سائر الموجودات لها أصل واحد، يعني حقيقتها مبنية على أنه سائر الموجودات اللي في العالم راجعة إلى حقيقة واحدة. إيش يعني حقيقة واحدة؟ إما الجزء الجوهر الذي الجزء الذي لا يتفزق، إما أنه العالم كله متركب من هذه، فإذا جاز رؤية شيء جاز رؤية جميع الأشياء، أو اللي هو مثلا الهيولة والصورة أو الأمواج المتراكبة أو أي شيء آخر قد يتوصل إليه. فإذا أرجعنا العالم إلى حقيقة واحدة، حقيقة كونية واحدة، فإذا لا معنى لتعلق السمع بشيء دون شيء، لأنه كل الأشياء في حقيقتها واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن نحن طبعا ذكرنا إنه ذكرنا سابقا على ما أذكر ما أعتقد هذا الدرس أو في درس آخر إنه الألوان التي نراها هنا، الألوان هذه التي نراها هنا مثلا اللون الأحمر والأصفر، هذه ليست موجودة في الخارج. واضح كيف الكلام؟ تكلمنا على هذا الكلام، تكلمنا على المكان والزمان. الألوان هذه عبارة عن انفعالات الحس بما في الخارج، وليس لها وجود في الخارج كما هي مرئية عندنا. واضح كيف المسألة؟ يعني لا يوجد هناك في الخارج شيء اسمه أحمر وأصفر، في هناك كيفيات معينة، ولكن لا يلزم هذه الكيفية أنها تكون متلونة بهذا اللون، يعني هي في حقيقتها حمراء زي هيك. واضح كيف المسألة؟ هذا الاحمرار هو هيئة عارضة لانفعال الحسي بما في الخارج، لانفعال حسك أنت بما في الخارج. واضح كيف الكلام؟ تقريب هذا الكلام انه لو مثلا انت نظرت الى هذه الوردة او الزهرة اللي هي لونها احمر بواسطة مذهب ميكروسكوب، هل تراها حمراء؟ لا، ينعدم اللون. واضح كيف المسألة؟ بيروح اللون. اللون عبارة عن نسبة معينة، نسبة اعتبارية بينك وبين هذه الزهرة من جهة معينة ومن حيثية معينة. لو انت نظرت في هذه الزهرة من حيثية اخرى انعدم اللون. كذلك الشفافية وعدم الشفافية، يعني الزجاج وعدم الزجاج، يعني مش احنا نقول الزجاج شفاف، ليش شفاف؟ ايش معنى الشفافية؟ معناه انه احنا نحن لان رؤيتنا للاشياء تعتمد على وساطة الشعاع، الشعاع كما تعلمون له ايش؟ طول موجي معين، طول موجي معين. الشعاع في الحقيقة ايش اللي بيصير فيه؟ ما الذي تراه انت؟ هل ترى نفس الجسم ام ترى الشعاع نفسه؟ انت اللي في الحقيقة ترى الشعاع، انت الذي تدركه هو تدرك الشعاع. ايش معنى الادراك؟ هو الوصول والبلوء. ما الذي يصلك من هذا الجسم؟ حقيقته ام الشعاع المنعكس عنه؟ الشعاع المنعكس عنه. فانت في الحقيقة لم تدرك نفس الجسم، انت ادركت عرضا من عرضياته، عارضا عليه. واضح كيف المسألة؟ أنت أدركت عارضا عرض على الجسم اللي هو الشعاع نفسه، فأنت بواسطة إدراكك للشعاع تستدل على الجسم، بواسطة إدراكك للشعاع تستدل على الجسم. فاللون هذا هو ليس لونا للجسم نفسه، بل هو لون للشعاع الذي انعكس على الجسم. شوف كيف المسألة صارت. فلو فرضنا إن هناك شعاع، انت لو فرضنا ان العين التي هي موجودة مركبة فيك لا تستخدم هذا المقدار من الاشعة، اللي هو هذا الفئة من الاشعة اللي هي لها طول موجي معين وترددات معينة، بل تستخدم ما هو اقل من ذلك. مش الاشعة في لها تحت البنفسجي وفوق البنفسجي وتحت الحمراء والى اخره. لو فرضنا انك انت لا تستخدم الأشعة الوسط هذا،
هل ترى العالم كما تراه الآن؟ طبعا لا. بالضبط، وهذا واضح، يعني هذا 100%. بعض الحيوانات لا ترى إلا بعض الألوان، وبعض الحيوانات لا ترى إلا أبيض وأسود،
حتى بالسمع برضه،
وحتى بالسمع نفس الشيء. المقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يتوهم أن ما يدركه عن طريق الحس هو كما هو في الخارج. الحس عبارة عن انفعالاتك أنت بما في الخارج فقط. الحس عبارة عن انفعالاتك أنت بما في الخارج، أما عين ما هو في الخارج فلا تدركه على حقيقته. لذلك يستحيل أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يحس الخارج، يحس العالم. هو يعلم الموجودات، لا يوجد هناك إحساس يتصف به الله سبحانه وتعالى إنك تقول أن الله يدرك أو تدرك به أو يصله شيء من العالم، لأنه هذا بصير انفعال، لأنه أصلا حقيقة الإحساس والحواس هي انفعالات الإنسان بما في الخارج. فهل الله سبحانه وتعالى ينفعل بالعالم؟ طبعا لا. طبعا هذه المسألة إحنا يعني كما قلنا أنا لم أكن أريد أنه نتكلم فيها، ولكن يوجد فيها دقائق ومعاني لطيفة وعميقة أكثر من هذا بكثير في الحقيقة، ويتفرع عليها سهولة فهم كيف أن الله سبحانه وتعالى بصير بكل شيء، لأنه لا يتوقف بصره على استخدام شعاع من الأشعة. واضح كيف المسألة؟ احنا توقف إبصارنا للعالم بمقدار حقيقة الأشعة اللي نستخدمها، ولكن الله سبحانه وتعالى بصير بالأشعة ولا مقابلة، لأن إبصاره هو إدراك فقط لحقيقة مخلوقاته بلا توقف اتصال ولا انفصال بينه وبين مخلوقاته بخلافنا نحن. فالله سبحانه وتعالى مبصر لجميع الأشياء ولا يتوقف إبصاره لها على وجود شعاع، يعني مش أنه تكون مبصر في النهار وغير مبصر في الليل. هذا إحنا الذين نتصف بهذه الصفة، ليس الله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا سابقا أن حقيقة الصفة التي يتصف بها الله هي غير حقيقة الصفة التي نتصف بها نحن. غاية الأمر هو اشتراكنا في الألفاظ مع الله سبحانه وتعالى فقط. حقيقة الأشياء تختلف. نفس اللفظ الذي تطلقه أنت على نفسك يمكن أن تطلقه على الله، تقول أنا سميع أو أنا أسمع والله سبحانه وتعالى سميع، ولكن معنى السمع عند الله ليس هو معنى السمع عندك، لأن حقيقتك غير حقيقة الله جل شأنه. وهكذا في كل الصفات، وهذا المعنى تكلمنا على يعني شيء من سابقا. قال وغير علم هذه كما سبق. وغير علم هذه إلى ماذا يصير بقوله هذه؟ وغير علم هذه يعني وهذه غير العلم، آخر صفات ذكرها، آخر صفات ذكرها سمع وبصر وإيش وإدراك. غير علم هذه كما ثبت، هذا على رأي جمهور الأشاعرة. غير علم هذه كما ثبت. ثم الحياة ما بشيء تعلقت، ثم الحياة ما بشيء تعلقت، لأنها لا تطلب شيئا زائدا على قيامها بمحلها بخلاف العلم والقدرة وغير ذلك. إذن هناك تعلقات، هناك صفات متعلقة وصفات غير متعلقة، وتعلقات الصفات لها أنواع، ومتعلقاتها لها أقسام أيضا. وهذا كله إن شاء الله يكون قد اتضح وظهر لكم. طبعا قلنا نحن أن هذا المبحث مبحث دقيق جدا وعظيم، والذي يستطيع أنه يفهم ويحققه تنفتح عنده إشكالات كبيرة جدا، وتنفتح عنده معاني أيضا جليلة.
ممكن صاحب هذا حكي كثير أو في إشكالات إنه يدخل إسمه ويشوفه هو نفس الحقيقة، ولا هناك يعني تعالي على رؤية الشيء أو السماعة كثير، يعني تشكيك في المعرفة عن طريق الحس. هناك من حس أحد وده المعرفة
طيب
مثل
أحكي لك أنت مرتب. لا هو في الحقيقة لا يلزم عنه ذلك، هو في الحقيقة يلزم عن هذا الكلام إعادة نظرتنا لحقيقة المعرفة الإنسانية. حقيقة المعرفة الإنسانية، الإنسان غافل عن حقيقة معرفته. قليل من الناس من يعرفون ما الذي يعرفوه، ما الذي يعرفونه أصلا. ما الذي تعرفه أنت؟ هل تعرف حقائق الأشياء؟ لا، أنت تعرف انعكاسات وانطباعات بينك وبين حقائق الأشياء فقط. أنت غاية ما تتعلق به معرفتك هو عبارة عن نسب واعتبارات بينك وبين حقائق الأشياء. نحن عندما قلنا إنه ليست الصورة المرئية المنطبعة ليست الصورة المنطبعة في حسك هي عينها كما هي في الخارج. هذا لا يلزم عليه التفكيك بما هو في الخارج، لاحظ، ولكن يلزم عليه التفكيك فقط في جزمك بانه في قولك بانه ما ادركته فهو كما هو في الخارج. ولكن هل يلزم على ذلك ان تقول انه لا يوجد ورد اصلا؟ لا، بل يلزمك اصلا انك تبحث في الحقيقة انه اذا انا عرفت انه هذا اللون ليس كما رأيته، طب ما هو حقيقته؟ ليس معنى ذلك انه اذا كان هذا اللون ليس هو بنفس الصورة التي انطبع فيها في نفسي، معناه انه ليس موجود في الخارج. لو قلنا انه يلزم على هذا ذا بصير في تشكيك، ولكن اذا قلنا انه ما ينطبع في حسي هو عبارة عن انفعال لي انا بما في الخارج، فهل يلزم على ذلك اني اقول انه لا يوجد في الخارج شيء؟ لا، بل غاية ما يلزم انه انفعالي بما في الخارج ليس هو حقيقة ما في الخارج، بل غاية الامر انه يلزم ان اقول انه بما اني انفعلت عن ما في الخارج اذا يوجد هناك شيء في الخارج، ولكن ليس هو مطابق لحقيقة انفعالي، بل يلزمني اذا اردت حقيقة المعرفة ان افرغ، لانه الانفعال ايش بصير؟ الانفعال جزء من الخارج وجزء منك، يجب عندك التفريق، يجب عليك التفريق بين ما هو منك وما هو من الخارج حتى تعرف ما هو في الخارج. فبتصير الامور حقيقة المعرفة عبارة عن دلائل وإشارات بينك وبين الخارج، وليس عبارة عن إيش؟ إحاطة منك لما في الخارج. فلذلك قال علماء الأشاعرة العلم نسب. شوف كيف؟ نسب.
أنتم عم ألوان. تشوفوش ألوان زي ما نشوفه، يعني تشوفوه عبارة عن أن كل أريب وأسود لكن ترجمة متساوية.
بالضبط بالضبط. وهذا صحيح، يعني هي في الحقيقة لا يلزم عنها التشكيك بما في الخارج، هو يلزم عنها إيش؟ فقط الأخذ في الاعتبار أنه ما حصل فيك من الحسيات ليس هو المطابق لحقيقة ما في الأمر. لذلك إحنا نقول عن علماء أهل السنة يقولون المعرفة عقلية ولا توجد هناك معرفة حسية، ولكن الحس شرط للتعقل وليس جزءا له. شوف كيف المسألة، الحس هو شرط لأن يعمل العقل، ولكن لذلك الشيخ مصطفى صبري أنا ذكرته هنا في القسم الأول في الموقف قال بل إن العقل هو الدليل على الحس وليس الحس هو الدليل على العقل. شوف كيف المسألة، بل إننا أدركنا وجود ما في الخارج لا بالحس بل بالعقل، لعدم إدراكنا ما في الخارج حسا أصلا. أنت كل ما في الخارج لم تدركه عن طريق الحس أصلا، بل استدليت عليه بالعقل. لذلك قالوا حقيقة المعرفة هي حقيقة عقلية، وقالوا إن الحس هو شرط للتعقل وليس جزءا له. لذلك غلط من قال انه العقل هو شبيه بالحس، العقل ليس حسا، العقل عقل في عقله، يعني لو كان هو هذا بصير حس نوع من الحس. يعني عشان هيك بعض الناس بحثوا عن العقل كما يبحثون عن الحس، يعني صاروا يتكلموا في العقل كما يتكلمون في الحس، وهذا كله يعني اغلاط وقع فيها كثير من الناس. عشان هيك قلت انا هذا سؤال قوي ولطيف، شوف كيف الكلام اللي انت حكيته كلام لطيف، ولكن لا يلزم عنه التشكيك بل يلزم عنه حقيقة معرفة بالضبط حقيقة المعرفة الإنسانية ما هي، هل هي متعلقة بحقائق الأشياء أم بنسب بينك وبين الأشياء. شوف كيف المسألة، إذا أدركت حقيقة أن معرفتك بالأشياء ليس معرفة بحقيقة الأشياء بل بنسب بينك وبين الأشياء، فهذه النسب هل هي ثابتة أم غير ثابتة؟ ثابتة، الأصل أن تكون ثابتة. يعني لاحظ كيف المسألة، هي كلها المسألة لسه فيه كلام أدق وأعمق من ذلك. الآن ثابت، إيش معنى الثبوت هنا؟ إدراكي للون هذا، يعني ما وقع في نفسي من اللون هو عين ما وقع فيك من اللون، وعين ما وقع في عبد الرزاق، وعين ما وقع في زيد وعمر وإلى آخره.
أنا من اللون،
لانه الاثر المؤثر واحد وانت مثلي. شوف كيف المسألة، فقطعا ما حصل فيك هو عين ما حصل فيا.
انا مكتب انه انفعالي كثير جزء من الخارج جزء من الداخل،
اه
وهذا الداخل مش مثل واحد ولا هو نفسه،
لا بيختلف بنسب معين. يعني انت بينك وبين الحيوان بينك وبين الاسد قد يحصل الخلاف. ليش؟ لان الحقيقة مختلفة، حقيقة غير حقيقة الاسد. بينك وبين الدبابة يحصل خلاف. انا لا اقول انه الصورة التي تنطبع في الانسان هي عين الصورة التي تنطبع في الدبابة، لا، ما ينطبع في الدبابة هو عين ما ينطبع في، لا، انا اقول عين ما ينطبع في زيد من بني الانسان هو عين ما ينطبع في عمر في بني الانسان، لانه زيد وعمر هما حقيقة واحدة. فاذا كان حقيقة واحدة فالاصل اشتراكهما في الانفعال والفعل. شوف كيف المسألة. بعد ذلك بتصير تحكي، هذا كله كلام علمي وكلام دقيق جدا، بعد ذلك بتقول لاختلاف حقيقة الانسان عن حقيقة الحيوان فنحن لا نجزم اصلا، بل الاصل ان نقول ان ما ينطبع في حس الحيوان من ما في الخارج غير ما ينطبع في حس الانسان من ما في الخارج، وهذا هو الذي اثبتت التجارب العلمية اصلا. شوف كيف المسألة. هذا هو بالضبط اللي حكيت لك اياه، انه غاية ما يلزم من الكلام هو إعادة النظرة، كيفية نظرتنا للمعرفة الإنسانية هي التي يجب أن نعيدها. وهذا الكلام اللي إحنا نحكيه الآن وهو مبني على مذهب الأشاعرة، ليس مبنيا على مذهب الفلاسفة، لأن الفلاسفة يقولوا عين ما في الخارج وقع في النفس، عين الماهية الخارجية حصلت في النفس، وهذا ما بضبط، ما بضبط، ما بضبط. شوف كيف؟ هذا يعني الأشاعرة من 1400 سنة خالفوا قول الفلاسفة، لأنهم يعني المسألة مش إنه والله لأن الفيلسوف قال هيك أنا بدي أخالفه، لأنه حقيقة النظرة وكيفية النظر العقلي بتختلف، بتختلف. واضح كيف المسألة؟ يعني كثير من الناس يظنون إنه المتكلمين لا يفهمون ما يقوله الفلاسفة، وأنا قلت لكم في أول هذا الدرس، في أول درس من هذا في شرح الجوهرة، إن الفلاسفة، الفرق بين الفلاسفة والأشاعرة في المباحث العلمية، إنه لم أجد حتى الآن أنا شخصيا كسعيد فودة لم أجد حتى الآن أي كلمة اتفق عليها الأشاعرة وتعارض نظرية علمية مقطوع بها، لم أجد. لو أنا حكيته في أول درس وأحكيه الآن وسوف أقوله في آخر درس، وهذه عبارة عن أمثلة اللي نحكيها الآن، عبارة عن أمثلة مبنية ومتفرعة على مذهب الأشاعرة ولا يمكن بناءها على مذهب الفلاسفة. شوف كيف الكلام. فلذلك احنا بنقول يجب على الإنسان أن يهتم زيادة اهتمام بعلم الكلام، لأنه هذا العلم هو الذي يثبته، هذا العلم هو الذي يثبته، وهو الذي يعني يدفع فيه اليقين، يدفع في نفسه اليقين بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة، يعني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته قديمة، بمعنى أنه إيش يعني أسماؤه؟ هل قصد بالأسماء هي عين الألفاظ؟ لا، قصد بالأسماء هي معانيها، يعني قولنا إن الله خالق، قولنا إن الله رازق، وهكذا. هذه قديمة، معاني هذه الأشياء قديمة. ليش قديمة يا عون؟ لأنها غير متوقفة
على وجود
قطعا يجب أن تكون قديمة، لأنه أصلها مستمد من عين الله سبحانه وتعالى، من ذات الله، من حقيقة الله سبحانه وتعالى. لأن الله رازق لا لأنه رزق الخلق، بل هو قادر على أن يرزق، لذلك كان رازق، فهو قديم كصفته. شوف كيف المسألة. وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة، كل هذا قديم، لأن شيئا من ذلك غير مستمد من المخلوقات، وشيئا من ذلك لا يتوقف ثبوته على ثبوت ولا وجود المخلوقات. لأنه لو توقف ذلك يا شيخ سامر إيش بصير؟ احتياج. إيش معنى الاحتياج؟ بالتفسير اللي إحنا حكينا إيش يعني؟ أيوة، توقف كمال الذات على غير الذات، توقف كمال الذات على غير الذات، هذا الاستقامة. وهذا التعريف بهذه الصيغة مش موجود في أي كتاب من الكتب، يعني أنا اللي صرتها بهذه الطريقة، ولكن أنا قلت لكم إنه كثير من الأمور موجودة في الكتب، ولكن يعني يحتاج الناس إلى أن يبحثوا فيها. فأنا مؤخرا حقيقة قبل حوالي شهرين وجدتها في كتاب مقالات الأشعري، مجرد مقالات الأشعري بنفس الصيغة. نعم. أنا أول مرة قلتها تقريبا في شرح السنوسية في 96 أو 95، إذا ما قلتها قبل ذلك في شرح العقيدة الصحاوية قلتها في هذاك الوقت. في هذيك السنوات أول مرة صغت يعني التعريف الافتقار بهذه الصيغة، ثم قبل شهرين فقط وجدتها في كلام الإمام الأشعري، وما وجدتها في أي كتاب آخر. نعم مش فتح، هو هذا نظر وفكر يعني مش فتح تحكي لي هسه صار في كشوفات غيبية فهو يعني إنجاز. طبعا إنجاز الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بس أنا في الحقيقة بفضل أني أحكي لكم هيك مش افتخارا بنفسي، بل يعني تشجيعا لكم أيضا، لأنه الإنسان ممكن إذا فكر بتفكير سليم أنه أيضا يتوصل إلى أمور سبقه إليها كثير من العلماء من دون أنه يعني يقرأ من العلماء. وهذا كثير كثير معك بيصير صار لنا وقت، وهذا صحيح يعني بيصير
صار معي بالنسبة للغة صراحة
بيصير
صار اشتراك اللغة. يعني زمان زمان كنت حكيت لك كيف طبنا بيحكينا فهمنا يعني إلا بغت
بالضبط بالضبط صحيح. يعني ما في إشكال مطلقا، بالعكس هذا يعني يشجع الإنسان أنه يفكر على طرق صحيحة، وهذا هو المقصود من علم التوحيد أصلا. قال وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. قال واختير أن اسماه توقيفية، واختير يعني الإمام الأشعري اختار أن اسماه أن أسماءه أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. إيش يعني توقيفية؟ يعني لا تطلق على الله، لا يطلق على الله سبحانه وتعالى اسم ولا لفظ إلا إذا جاءت الشريعة. هذا قول الإمام الأشعري، الإمام الأشعري قال هذا القول. واختير أن اسماه توقيفية كذا الصفات تحفظ السمعية، كذا الصفات تحفظ السمعية يعني تحفظ ما جاءك عن طريق السمع. ما دام أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية يعني موقوف الكلام بها على الله سبحانه وتعالى على ورودها في الشريعة، فإذا كان يجب عليك الكلام في العقائد فإذا يجب عليك أن تحفظ ما ورد في السمع. هذا مذهب الإمام الأشعري، هذا هو مذهب الإمام الأشعري. ونقرأ إن شاء الله الفقرة الأولى من بيقرأ المذكرة. واختار جمهور أهل السنة،
واختار جمهور أهل السنة أن أسماءه تعالى توقيفية وكذا صفاته ثلاثة،
أن أسماءه وكذا نعم
فلا تثبت لله اسما ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع.
يعني فلا تثبت لله اسما ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع. نعم.
وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا وإن لم يرد به توقيف من الشارع.
يعني المعتزلة ذهبوا إلى جواز إثبات ما كان متصفا بمعناه، يعني إذا كان معنى اللفظ صحيح قال المعتزلة لا إشكال في إطلاق هذا اللفظ على الله سبحانه وتعالى ما دام معناه صحيح ولم يوهم نقصا. أما إذا أوهم نقصا فلا يصح بحال أن تطلقه على الله سبحانه وتعالى. قال نعم.
ومال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني.
لاحظ قال ومال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني، لاحظ كيف العلماء بتكلموا مع أنه هذا هو القول المشهور عن المعتزلة، إلا أنه واحد مثل الإمام الباقلاني وهو من أكبر الأشاعرة في عصره مال إلى هذا القول. معنى ذلك أنهم ما كانوا يقالوا من بعض اللي بيحكي المعتزلة أنا بدي أخالفه لأني أشعري، كانوا يفكروا صحيح هذا معتزلة بس بيفهموا. فإذا قالوا شيء، لو فرضنا أنه أنا اقتنعت بشيء من أقوالهم فلا ضرر أن أقول بقولهم، شوف كيف. فلذلك الإمام البقلاني مال إلى هذا القول لأنه لم يرى فيه شيء يعني خطير جدا يعود على قواعد علم التوحيد بالهدم، كما أن الإمام الأشعري لم يمل إلى هذا القول. لاحظ إذن هي مسألة اجتهاد ونظر بناء على أنه إطلاق اسم أو لفظ على الله سبحانه وتعالى هل هو أصلي من مسائل أصول الدين أم هي من مسائل العملية. بحاجة. إذا كانت من مسائل وصول الدين توقيفية فالقول فيها إنها توقيفية، وإذا كانت عملية فلا إشكال في القول بأنه يجوز إطلاق أي اسم على الله سبحانه أو وصف على الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يرد. وإلا فكيف يعني يمكن للإنسان غير المسلم الذي لم يتعلم اللغة العربية أن يدعو الله سبحانه وتعالى؟ كيف تجيز له مثلا أن يصلي لمن لم يتعلم اللغة العربية؟ مش بيحكي أشهد أن لا إله إلا الله لازم يحكيها باللغة العربية. لا ليس شرطا، بيحكيها بلغة، واحد انجليزي واحد الماني واحد يوغوسلافي واحد هندي، كل واحد ممكن يحكيها بلغة. واضح كيف الكلام؟ فاذا يجب ان في هذه الحالة ان يجوز نوع من التجويز مثل هذا القدر. في لها تخريجات، بعضهم قال يجوز وبعضهم حسب الضرورة، يعني في لها تخريجات، ولكن القول الأرجح إن شاء الله سوف يتضح بعد قليل. نعم.
وتوقف فيه إمام الحرمين وفصل الغزالي فجوز. إيه
يعني توقف فيه؟ يعني تردد، لم يرجح لا هذا ولا ذات، يعني إنه قال دليل هذا قوي ودليل هذا قوي. شوف كيف؟ يعني لم يجزم بأحد من الأمرين. معنى ذلك انه لم يقل لا هذا انه هو الواجب ولا هذا انه هو الواجب، هاي معنى التوقف، معناه انه تكافأت لديه الأدلة. نعم.
وفصل الغزالي فجوز اطلاق الصفة وهي ما دل على معنى زائد على الذات،
على معنى زائد على الذات، ومنع
اطلاق الاسم وهو ما دل على نفس الذات. والحاصل ان علماء الاسلام اتفقوا على جواز اطلاق الاسماء والصفات على الباري عز وجل اذا ورد بها الاذن من الشارع، وعلى امتناعه إذا ورد المنع منه، واختلفوا حيث لا إذن ولا منع، والمختار منع ذلك وهو مذهب الجمهور.
بارك الله فيك. إذا لاحظوا أنا قصدت من يقرأ هذه الفقرة لأنه فيها يعني خلافات العلماء في هذه المسألة، والأصل في هذه المسألة هي هل هي أصلية أم فرعية. إذا كانت أصلية فيرجع فيها إلى قواطع الشريعة، يعني يجب أن تكون سمعية، وإذا كانت عملية ينظر فيها في الاجتهاد بحسب التفاصيل التي ذكرت. أنا شخصيا أميل إلى قول الإمام الغزالي، وهي أنه ما كان من قبيل الأوصاف، ما كان من قبيل الأوصاف فلا إشكال في التعبير عنه بأي لغة كانت وبأي لفظ كان، ما لم يوهم نصا لله سبحانه وتعالى. ما كان من قبيل الأوصاف، يعني إذا أردت أن تصف الله سبحانه بأمور معينة، أما إذا أطلقت لفظا على سبيل أنه اسم لله سبحانه وتعالى فلا يصح أن تطلقه على سبيل أنه اسم إلا إذا ورد في الشريعة. أما إذا أردت أن تصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف معينة فيصح لك ذلك ما لم يوهم لفظك نقصا لله جل شأنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا هذا أرجو يعني إذا استطاع واحد منكم أن يقرأ ما قاله الإمام الغزالي في شرح الأسماء الحسنى يعني فلا يتأخر، لأنه كتاب حقيقة عظيم جدا، أو كتاب الإمام الرازي في أيضا في شرح الأسماء الحسنى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.